بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بباب الاستنجاء واداب قضاء الحاجه، قوله يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقديم الرجل اليسرى ولا قول البسملة. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا خرج منه قدم اليمنى، هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا خرج قدم اليمنى، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنس أن من السنة إذا دخل المسجد أن يبدأ باليمنى وإذا خرج أن يبدأ باليسرى، فشيخ الحاكم فيه شيء من الكلام، رواه الحاكم. قال وقال غفرانك، أيضا هذا فيه يوسف ابن أبي بردة وهو مجهول الحال. وصحح الحديث وقواه جماعة من الأئمة، لكن هؤلاء الأئمة يعني موصوفون بالتساهل، ويوسف بن أبي بردة مجهول الحال، لهذا يقول الحافظ في التقريب مقبول. والأمر في هذا سهل، لأن تصحيح هؤلاء الأئمة يعطي للحديث شيئا من القوة، فمن رأى ثبوته فليعمل بهذا الحديث. قال ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الذكر عند دخول الحمام هل يقال يعني في المكان المعد أو يشمل أيضا الفضاء؟ حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قوله كان إذا دخل يدل على أنه مكان معد لذلك. ويؤيده رواية مسلم كان إذا دخل الكنيف. وأما قول الجمهور أنه يشمل أيضا الفضاء، فيستدلون برواية البخاري كان إذا أتى الخلاء، كان إذا أتى الخلاء، أن هذه الرواية فيها شيء من الاحتمال، أتى الخلاء يعني المكان المعد. وأقوى شيء استدلوا به حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، كان يدخل الخلاء ويخدمه أنس وهذا الغلام. قالوا لو كان في مكان معد ما احتاج إلى هذه الخدمة، إذا كان في بيته فإنه يخدم من قبل أهل بيته، فهذا يدل على أنه يمشي في مكان فضاء. نعم، لكن على كل يعني ظاهر الحديث أنه إذا دخل وإذا مشى إلى مكان يعني يخشى من وجود شيء من الجن أو الهوام أو كذا، فيأتي بهذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث. قالوا يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، تقدم أن هذا لم يثبت به الحديث، فيجلس على الهيئة التي تلائمه والتي تناسبه، فليست هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الجلوس، وإنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث الحسن عن بعض الصحابة أنه فرج جدا بين رجليه في حال التبول. قال يستتر بحائط أو بغيره، في مشروعية الاستتار، وهذا الاستتار على قسمين، أما ستر العورة فهذا واجب، ستر العورة فهذا واجب. وأما الستار بشخصه وجسمه ألا يظهر يعني، وإن سترت العورة ولكنه يستتر ببدنه فهذا أمر زائد، هذا أمر زائد لا سيما في التغوط. وأما في التبول فالأمر في هذا أسهل، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ويبعد إذا إن كان في الفضاء أيضا مشروعية التباعد. ذكرنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة ذهب إلى المغمس وهو على بعد ميلين من مكة. نعم المغمس يعني بفتح الميم. طيب جزاك الله خير. يقول الأخ المغمس كما في معجم البلدان بفتح الميم، هو على بعد ميلين من مكة، من مكة أحسنت. قال على طريق الطائف جزاك الله خير. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، تقدم أنه الطريق المسلوك لقوله اتقوا العانين الذي يتخلى في طريق الناس، أضاف إلى الناس أي أنهم يطعون ويقرعونه. قال أو محل جلوس الناس، يشمل لفظ الظل، فإن الغالب أن الناس يجلسون في الظلال. أو تحت الأشجار المثمرة للعلة المتقدمة، أو في محل يؤذي به الناس، أي محل كان، لأن أذية المسلمين حرام بالأدلة المعروفة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا إثما مبينا. ومن السنة حديث ابن عمر يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. طيب نواصل القراءة. قال رحمه الله ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. أيضا من هذه الأمور ومن هذه الآداب لقاضي الحاجة أنه منهي عن استقبال القبلة أو استدبارها. ما معنى استقبال القبلة؟ أن يتوجه بوجهه إليها. ما معنى استدبار القبلة؟ أن يتوجه بظهره إليها. فقاضي الحاجة منهي عن هذين الأمرين، عن استقبال القبلة هو أن يتوجه بوجهه إليها، وعن استدبارها وهو أن يتوجه بظهره إليها. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حديث أبي أيوب الأنصاري هذا الذي ذكره المصنف، وهكذا حديث سلمان قال نهانا أن نستقبل القبلة، وهكذا حديث جماعة من الصحابة. ولهذا اختلف أهل العلم في حكم الاستقبال والاستدبار لأجل بعض الأحاديث الواردة في الباب تدل على الجواز بظاهرها، كحديث ابن عمر أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. وهكذا حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قبل القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فهذا الحديث فيه الاستقبال، وحديث ابن عمر فيه الاستدبار، وحديث أبي أيوب وسلمان ونحوهما فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار. فلأجل هذا اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والذي يذهب إليه المؤلف والله أعلم بظاهر عبارته إلى أن الاستقبال والاستدبار محرما مطلقا. ما معنى محرما مطلقا؟ أي بدون تفصيل، سواء كان في الفضاء أو كان في البنيان، سواء كان للاستقبال أو كان للاستدبار. الذي مشى إليه المصنف رحمه الله هو حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان في فضاء أو كان في بنيان، سواء كان للاستقبال أو للاستدبار. وهذا ترجيح جماعة من أهل العلم، هو المشهور عن أبي حنيفة والثوري وعن أحمد، ورجحه جماعة من المحققين، الإمام ابن حزم والإمام ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والشوكاني وجماعة من المحققين. وهناك أقوال أخرى كثيرة، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح كما رجحه جماعة وهو قول طائفة من المتقدمين أن النهي يحمل على التنزيه، أن النهي يحمل على التنزيه، يحمل على التنزيه سواء كان في الفضاء أو كان في البنيان، وسواء كان للاستقبال أو كان للاستدبار، جمعا بين الأدلة. فحديث أبي أيوب وحديث سلمان يفيد بظاهره التحريم، وحديث ابن عمر وحديث جابر يفيد بظاهره الجواز، فيحمل النهي على التنزيه. هذا هو القول الراجح، ونسب إلى النخعي ومجاهد، وقال به طائفة من أهل العلم أن النهي يحمل على التنزيه جمعا بين الأدلة. هذا الذي يظهر أنه الراجح. فأما حديث ابن عمر حينما استقبل القبلة فقيل له أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال نعم، إذا كان بينك وبين، إذا كنت في فضاء، أما إذا كان بينك وبينه جدار فلا بأس. فهو حديث ضعيف من طريق الحسن ابن ذكوان. فالحاصل أن النهي عن الاستقبال يعارض حديث جابر، والنهي عن الاستدبار يعارض حديث ابن عمر. وابن عمر ارتقى يوما لغير قصد، كما في رواية في الصحيح ارتقيت يوما على بيت حفصة لحاجة لي، ما أراد أن يعني ينظر ويطلع على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ارتقى على الجدار لحاجة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك اتفاقا بغير قصد. فما أراد أن يحرم الأمة هذه الفائدة، فذهب يحدث بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا للعلم. فالحاصل أنه يجمع بين الأدلة فيحمل النهي على التنزيه، يحمل النهي على التنزيه. قال ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب لأهل المدينة ومن كان في جهتهم، الذين إذا استقبلوا القبلة كان الشرق، مثلا أهل المدينة إذا استقبلوا القبلة الشرق عن أيمانهم والغرب عن شمائلهم. فيقول لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا. إذا كانت المدينة هي في شمال مكة، وهكذا اليمن في جنوب مكة، بالنسبة لأهل المدينة ومن كان في جهتهم ممن هم في شمال القبلة، وهكذا أهل اليمن ومن كان في جهتهم ممن هو في جنوب القبلة، يقال للواحد منهم شرق أو غرب، فإذا شرق المدني أو غرب لا يتوجه إلى القبلة، وهكذا اليمني إذا شرق أو غرب. لكن من كان في شرق القبلة ومن كان في غربها لا يقال له شرق أو غرب، مثلا أهل قطر أو أهل الرياض أو أهل البحرين أو أهل الإمارات، هؤلاء في شرق القبلة، إذا قيل لهم شرقوا فإنهم إيش سيكون؟ سيكونون إيش؟ مستدبرين. وإذا قيل لهم غربوا فسيكونون إيش؟ مستقبلين. وهكذا أهل السودان مثلا، أهل الخرطوم، إذا قيل لهم شرقوا فسيكونون إيش؟ مستقبلين، وإذا قيل لهم غربوا سيكونون مستدبرين. نعم، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة الاستقبال والاستدبار. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. نعم، إذا قضى حاجته تقدمت الآداب لقاضي الحاجة، فإذا قضى حاجته كيف يزيل هذا الأذى؟ قال: استجمر بثلاثة أحجار. الاستجمار هو إزالة الأذى من غائط أو بول بالحجارة، الحجارة الصغيرة التي يقال لها الجمار. الاستجمار هو إزالة الأذى بالحجارة، الحجارة الصغيرة التي يقال لها الجمار. استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. ففي أن قاضي الحاجة عنده الاستجمار هو إزالة الأذى بالحجارة، وعنده الاستنجاء وهو إزالة الأذى بالماء، وعنده الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. نبدأ بالأول: استجمر بثلاثة أحجار. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، الأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، من حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث سلمان، وغير ذلك من الأحاديث فيه ذكر الاستجمار بثلاثة أحجار أو أكثر. استجمر بثلاثة أحجار، فهذه الأحاديث تدل على جواز الاقتصار في إزالة الأذى على الحجارة، فلا بأس أن يزيل هذا الأذى بثلاثة أحجار. وهل المقصود ثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات؟ بمعنى لو كان عنده حجر لها ثلاثة أوجه، هل له أن يقتصر عليها حجرة واحدة لها ثلاثة أوجه؟ قال: بجواز الاقتصار عليها أكثر أهل العلم، قالوا يجوز أن يقتصر على حجرة واحدة لها ثلاثة أوجه، لأن العبرة والمقصود هو إزالة النجاسة، فإذا أزيلت بحجرة لها ثلاثة أوجه حصل المقصود. واستدلوا بحديث فيه ذكر ثلاث مساحات وهو ضعيف لا يصح، واستدلوا بالمعنى أن المعنى هو والمقصود هو إزالة النجاسة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من أراد أن يستجمر بالحجارة فلا بد أن تكون ثلاثة للتنصيص عليها، وهذا أحوط الثاني، لأن هذا هو ظاهر النص، وليس عند الجمهور إلا بعض الأحاديث الضعيفة والمعنى، قالوا من حيث المعنى المقصود إزالة النجاسة. كيف يستجمر بثلاثة الأحجار؟ هل هناك كيفية معينة ثبتت في السنة؟ الجواب: لا، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. رويت أحاديث في بيان الكيفية وهي لا تصح، أنه يبدأ بالجانب الأيمن أو بالجانب الأيسر أو بالمسربة وهو موضع خروج الأذى، هذا كله لا يصح، بل يستخدم الثلاثة الأحجار ويزيل. استجمر بثلاثة أحجار، الواجب أن تكون ثلاثا فأكثر، لحديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ويشرع بل هو على سبيل الوجوب أن يكون هذا وترا، وأقل الوتر ثلاثة في هذا الموضع لحديث سلمان وغيره. يجب أن يكون الاستجمار وترا وأقل الوتر ثلاثا في هذا الموضع لحديث سلمان، يعني يزيلها بثلاثة أحجار، إن لم تكفي بخمسة بسبعة بتسعة وهكذا وترا. وأما حديث والدليل على وجوب الوتر قوله صلى الله عليه وسلم إذا استجمرت فأوتر، وفي الرواية الأخرى إذا استجمرتم فأوتروا، وفي حديث جابر الاستجمار تو أي وتر في مسلم. وأما حديث أبي هريرة إذا استجمرتم فأوتروا، من فعل فلا حرج، ومن لا إذا استجمرتم فأوتروا ومن لا فلا حرج، من فعل فقد أحسن، نعم لفظ الحديث. إذا استجمرتم فأوتروا، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا حديث ضعيف فيه مجهولان، أبو حسين الحبراني وشخص آخر، فهما مجهولان. إذا استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، هل هناك أشياء يستجمر بها غير الحجارة؟ الجواب نعم، يجوز الاستجمار بكل ما كان في معنى الحجارة من الخشب أو الخزف أو الأوراق أو مناديل الفاين أو أي شيء. ما هو الدليل؟ هذا قول الجمهور، الجواز هو قول الجمهور. ما هو الدليل؟ الدليل أولا من حيث المعنى، المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا وحده لا يكفي. الدليل الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث وعن العظم، يدل على أن غيرهما جائز، وإلا لم يكن لهذا الاستثناء معنى، حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بحجارة وألا يؤتى له بعظم ولا روث، فيدل على أن ما عدا الروث والعظم يعني أنه جائز. فلأجل هذا فكل ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي يحصل به النقاء أو الإنقاء هذا جائز. والدليل كما تقدم النهي عن شيء مخصوص يدل على أن ما عداه جائز، ولأجل حصول الإنقاء قال تنقي المحل. ما معنى الإنقاء؟ الإنقاء أنه يستخدم هذه الحجارة ثم لا يبقى لا أثر ولا بلة للنجاسة. كيف يعرف المستجمر أنه قد أنقى؟ أنه يزيل هذه النجاسة بحيث لا يبقى عينها ولا تبقى بلة، إذا أخذ الحجرة ومسح فإنها تخرج ناشفة، يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، هذا معنى الإنقاء. ما معنى الإنقاء؟ أنه يزيل عين النجاسة والبلة، بحيث لو أنه مرر الحجر الناشفة لا يأتي عليها رطوبة ولا شيء من النجاسة، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا معنى الإنقاء. أما إذا استجمر وقال أنا قد أنقيت المكان، ثم لو أنه مرر حجرة لخرج شيء من النجاسة ولعلق شيء من النجاسة أو الرطوبة، فهذا يدل على أنه ما أنقى. فالإنقاء أنه ينشف المحل، يزيل عين النجاسة والبلل، بحيث لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. قال: ثم استنجى بالماء. ثم استنجى بالماء فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، الاستنجاء إزالة النجو هو الغائط، ومنهم من أدخل أيضا البول. ففي أن طرق التطهير تكون باستخدام الحجارة وما كان في معناها، أو بالماء، والماء أنقى وأنظف من الحجارة. والدليل على مشروعية الاستنجاء بالماء حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وأيضا حديث عائشة قالت رضي الله عنها: مروا أزواجكم أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. حديث عائشة قالت: مروا أزواجكم أن يستطيبوا أو أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو صحيح وغيرهم. قال: ثم استنجى بالماء. المصنف رحمه الله يذهب إلى أنه يجمع بين الحجارة والماء، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، مشروعية الجمع بين الحجارة والماء. واستدلوا بحديث أو بمجموعة أحاديث رويت، أحاديث رويت عن جماعة من الصحابة في سبب نزول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنها نزلت في أهل قباء وأنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، أحاديث أسانيدها ضعيفة. الأمر الثاني استدلوا بأن هذا أنقى وأنظف، فالحجارة تزيل العين والماء يزيل الأثر، أنه هذا أنقى وأنظف وأبعد عن ملامسة النجاسة، بدلا من أن يباشر بيده النجاسة أولا يستعين بالحجارة حتى يخففها أو يزيل عين النجاسة، ثم يستخدم الماء، فيكون قد خفف من مباشرة النجاسة وملامسة النجاسة، وهذا أنقى وأنظف. لكن هذه الطريقة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الحجارة والماء، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يعتبر بدعة، لكن كما تقدم الجمهور من أهل العلم على مشروعية ذلك، ليس فقط على الجواز بل على المشروعية، والذي يظهر أنه جائز لا يصل إلى حد الندب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء، فحسب أن يكون جائزا، حسبه أن يكون جائزا، لا يقال هذا مستحب، لا، إما أن يقتصر على الحجارة أو يقتصر على الماء، إذا كان هناك معنى فقد يكون مشروعا، إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا، فلو أنه استخدم الماء فقط لبقيت آثار في الموضع، فهنا قد يقال بمشروعية الجمع لأجل قلة الماء، فيزيل عين النجاسة بالحجر أو بمنحو الحجر من الفاين أو الأخشاب خشبة أو أي شيء، ثم يتبعه بالماء. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، يكفي الاقتصار على أحدهما كما تقدم، له أن يقتصر على الحجارة بأدلة كثيرة، وله أن يقتصر على الماء للأدلة المتقدمة. هنا ننبه على أمر، وهو أن المطلوب هو الإنقاء، فالشيء الذي لا ينقي لا يصلح كما سيأتي. قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي لا ينقي، نعيد، الشيء الذي لا ينقي لا يصلح ولا يجوز، مثل الزجاج، إذا كان هناك زجاج مثلا عنده كأس قلص من زجاج، أو عنده قصب أملس، عنده قصب أملس، فهذا لا يزيل عين النجاسة. ونرجع إلى مسألة الاستقبال، يعني ما حكم الاستنجاء مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها؟ ما حكم الاستنجاء؟ المسألة الأولى في حكم قضاء الحاجة أثناء التبول أو أثناء التغوط، لكن الاستنجاء لا دليل على المنع مستقبلا أو مستدبرا ولا على الكراهة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى الكراهة أو المنع ولا دليل. قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاستجمار يكون بكل ما ينقي من حجارة أو خشب أو خرق أو أوراق أو مناديل أو أي شيء، لكن هناك أشياء نهي عن الاستجمار بها بالروث والعظام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل لكون الروث طعام الجن هو ثبت من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان وعن جماعة من الصحابة، لكن ما هو التعليل في النهي عن الروث والعظم في حديث ابن مسعود من طريق الشعبي أن الروث طعام دواب الجن، وأن العظم طعام من؟ طعام الجن، لكن هذا الراجح أنه من مراسيل الشعبي. وفي حديث أبي هريرة في البخاري أنه نهى عن الروث والعظم، فقيل لماذا؟ لما يا رسول الله؟ قال لأنه طعام الجن، لأنه طعام الجن، تفضل، لأنه طعام الجن، وهذا هو الراجح في التعليل أنه طعام الجن بدون تفصيل، الروث والعظم طعام الجن. وفي حديث أبي هريرة الآخر فإنهما لا يطهران، يدل على أنه نجس لكنه ضعيف كما سيأتي. فينهى عن الاستجمار بالروث والعظم، ولو كان العظم طاهرا، عظم مأكول اللحم، يعني ذبحت شاة وأكلت لحمها ورميت بالعظم، لا يجوز الاستنجاء بالعظم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن العظم هو عظم الحمير أو الكلاب أو الحيوانات التي لا تؤكل، لا، جميع العظام حتى لو كانت العظام طاهرة. قال وكذلك كل ما له حرمة، أيضا لا يجوز الاستجمار في شيء له حرمة، شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب العلم، الأشياء المحترمة، أيضا الطعام المحترم، الأطعمة، لا يجوز هذا من الاستهانة بنعم الله سبحانه وتعالى. ما كان فيه ذكر لله هذا من باب الاعتداء على حرمات الله عز وجل. بل ذكر بعضهم بأن الاستنجاء بالقرآن أو الاستجمار بالقرآن يعتبر كفرا وردة لما فيه من الاستخفاف والاستهزاء. وبكل نجس لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بكل نجس. إذا خالف واستجمر بعظم أو بروث أو بما له حرمة هل يطهر؟ الجواب نعم يطهر، إذا أنقى يطهر مع الإثم. وأما حديث أبي هريرة قال إنهما لا يطهران فهو حديث ضعيف، فيه سلمة بن رجاء وهو ضعيف، قد أنكر عليه هذا الحديث. نكتفي بهذا، وهناك ملحقات نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب نعم إلى هنا والحمد لله، تفضل.